سعد الله أيامنا وأيامكم في موطن النور، نور الحق قد بزغ فأشرق الكون بالآيات وانبثقا، ومصطفى الروح للآتين في ألق يبرمج الهدي والأفكار والخلق، نبي هدي بنى الإسلام شرفنا، يؤمن الحب والآمال مرتفقا. يا أرض مكة لاحت من بشائره رايات فتح تعيش الفجر منطلقا، عبادة الله تسبيح يراد بها، صياغة النفس عزا يملأ الأفق. يا ساعة الوعد في أطراف مكتنا، هذه الصلاة تعالت ترسم الشفقة. بسم الله وكفى، وصلى الله على أشرف أنبيائه الحبيب المصطفى محمد. وآله الشرفاء وأصحابه أهل الوفاء. في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في مكة أشرق نوره، وفي طيبة ومنها تفرعت أنواره، وبين هذه وتلك قصة حضارة إسلامية وأمة أبت إلا أن تشق طريقها بين الأمم حاملة راية المحبة والأخوة والسلام، وضعتها بعد فصل من الزمن فارتد ركبها وخاب رجاؤها وتسلط عليها أعداؤها حتى باتت في وضع لا تحسد عليه، أنهار من الدم في كل مكان، وشتات في الفكر، وتخلي عن الثوابت، ومشاكل ومحن هنا وهناك. لو أنهم عادوا إلى حيث المنطلق الأول، الدين الحق، قضا طريا على يدي أشرف الأنبياء والرسل يهدي إليه قرآن منزل وسنة مطهرة جرت على لسان النبي الأعظم محمد. وضع المشتركات وأصل لها بين الأمم لا في حدود دائرة أمة بعينها، لأن رسالته عامة كافة لجميع بني البشر. من القواسم التي وضعها والتي ينبغي الالتفاف حولها وإدارة الظهر لما هو خلاف ذلك: كتاب واحد هو القرآن الكريم، هبط به الأمين جبرائيل من القدس الأعلى على قلب الحبيب المصطفى محمد. فمن على الأرض لا يؤمن بإله، وإن اصطنعها البعض وتفنن في المسميات، إلا أن الغاية والهدف هو الإشارة إلى ما يؤمن الوحدة. الإسلام أولى في أن يرفع الراية، وما الإسلام إلا بأهله، فإن تقدموا به تقدموا، وإن أخروه تأخروا. كعبة مشرفة شرفها الله سبحانه وتعالى إذ جعلها في أول بيت وضع للناس، للذي ببكة مباركة، وشرفها بمولود لا يقاس به وليد، إلا أن يكون ذلك الوليد هو النبي الأعظم محمد. إنه أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي شرف الكعبة بولادته فيها، وهي شرف، إلا أنه شرفها. هذه الكعبة يتوجه إليها 1.5 مليار من المسلمين، يتحدون لدقائق ويفترقون لساعات وأيام وشهور وسنين، حتى تراكم القرن على القرن، وإذا بالأمة أيادي سبأ بين مشرق ومغرب، بين مشرق ومغرب، يتبع الأشخاص صناع الساعة، ولا يسير على هدي محمد وآل محمد. بتنا نتعصب مع شديد الأسف لأشخاص لا يتمتعون بعصمة مهما على قدرهم وشأنهم ومكانتهم، ولا نتعصب لرموز فرضت السماء علينا السير على هديهم. قبل سنين قليلة كان الوضع أكثر سلامة مما نحن عليه اليوم، لا لشيء إلا لأن المصاديق اختلطت في الخارج، والمفاهيم تقاطعت فيما بينها، حتى بتنا لا نسقط مفهوما على مصداقه، وفصلنا بين العنوان والمعنون، تركنا العنوان الأصيل وتمسكنا بالفرع التابع. فعلينا أن نراجع الحسابات. أنا لا أدخل مسجد فلان، ولا حسينية فلان، ولا فرح فلان، ولا عزاء فلان، لا لشيء إلا لأنه من الجهة الفلانية في تقليده وتوجهه وانتمائه وفكره، وشخص آخر يقول وما عسى أن أفعل، وكأني به يتمثل بقول قائلهم ألقت عصاها استقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، ينتظر عما تنجلي الغبرة عنه ليضع رجله في الركاب، محركا عنان جواد يمتطيه ليلحق بالركب. هذا حال بعض. أقول ينبغي أن نكون حول الكعبة بقلوبنا أرواحنا وجداننا أن ننصهر فيها، لا أن نتوجه إليها فقط وفقط بصفحات وجوهنا واستقبال أجسامنا. المزج بين المادة والمعنى سمو وارتقاء. عندما يخضع الجسد للروح يتقدم الإنسان ويندفع من ورائه الركب، وإذا بأمة تزحف، وإلا ما عسى أن يكون لأمة جاءها النبي وهي تقتات القد وتشرب الطرق، أذل خاسئين يتناحرون على لا شيء، وإذا بهؤلاء البشر هم وليس سواهم، ما هي إلا فترة وبرهة من زمن، وإذا بهم يتسيدون العالم لا لشيء إلا لأنهم أوقدوا حرارة الإسلام في داخلهم، وكان للإسلام من أنواره إشراقات لبت دعوتها تلك الأرواح الطيبة من حول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل الأمرين نبي واحد، فلا هو يقول لي النبي إلا النبي محمد، ولا ذلك يقول ليس لي نبي إلا النبي محمد. فإذا كنا صادقين جميعا فيما نقول، فلماذا لا نجتمع على النبي محمد؟ ما هو الشاغل الذي يشغلنا؟ ما هو الأمر الذي له الإسقاط على تفكيرنا؟ ما هو العامل الأساس الذي عمل جاهدا على حرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح؟ لماذا لا نستجدي الآية الشريفة والنص الشريف بدل أن نقول قال فلان وأفتى فلان؟ حتى أنك إذا قلت له ولكن نص الآية هذا قال يعنيني ما يعنيني من قول فلان. إلى هذا الحد وصل بنا الحال، فما الذي ننتظره؟ هل نحن في مسيس حاجة لأكرر ما كنت أقول القادم أسوأ؟ أما زال في الإناء صبابة، عسى أن نروي ظمأ الظامئ حتى يصل إلى نهاية المطاف. وأشرف من الأول كتاب، وأشرف من الثاني كعبة، وأشرف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي هو الله سبحانه وتعالى. ألم يكن الإله واحداً؟ إذن لماذا استدعينا وابتدعنا له شركاء حتى بات في كل موقع صنم نتوجه إليه بعبادة قد لا نكون قصدناها ولكنها فرضت واقعها؟ إلهنا يقول لنا كونوا وحدة متماسكة واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. إذن لمن استجبنا في تفرقنا؟ هل لله الذي يدعونا للوحدة والاتحاد والانصهار، أم لإله اختلقناه نحن من ذواتنا دعانا فاستجبناه وأعرضنا عن قول الله تعالى وأوامره؟ البعض يتصور أن الصنمية فقط عندما جاء النبي وأهل مكة يعبدون أصناماً ويتخذون لها تماثيل في بيوتهم ويضعونها فوق الكعبة. أبداً، الصنم قد يكون مجسماً وقد لا يكون. نحن لا نقبل من الآخر ولا نوافقه على ما هو عليه من ضلالة، ولكن قد نكون في منطلقاتنا نحن أيضا لا ننطلق إلا على أساس من أمر مفض إلى الضلالة، فعلينا أن نراجع الحسابات. إله واحد لا شريك له، نبي واحد خاتم الأنبياء، كعبة مشرفة لها قيمتها في لم الشمل 5 مرات في كل يوم. متى تستيقظ هذه الأمة من نومتها؟ متى تستعيد كرامتها وتعيش شرفها وتبني لمستقبلها وتشخص عدوها؟ ثم أيضا كتاب واحد نتلوه أناء الليل وأطراف النهار، في محافلنا، في مدارسنا، في جوامعنا، في مساجدنا، في عتباتنا، في أفراحنا، في أحزاننا، نستشهد به، نملأ الفقرات من خلال آياته. ولكن عندما تبحث عما لذلك من التصديق في الداخل لا تجد له عينا ولا أثرا. نتلو الآية في الغيبة ونغتاب، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه ولكننا نأبى إلا أن نأكل من لحمه وإن مات حتى وإن لف في كفن، حتى لا تفاجأوا وتعد أنفسكم للمستقبل حفلة فرح ليلة وفاة العلامة الحجة السيد محمد علي في الأحساء. يديرها رجال دين، وين رايحين؟ أتحدث مع أحدهم يقول ألا لعنة الله على القوم الظالمين، قلت له من تعني الميت أم المحتفى به؟ قال بل الميت. لكن سؤالا أيها الأحبة ما زال يطرح نفسه علينا بين الفينة والأخرى، محركا للأذهان وموقدا لإشراقة الفكر في أذهاننا وباحثا عن حل مقنع. هل وصلت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا كما هي دون زيادة مخلة ولا نقيصة موجبة للإجحاف أيضا؟ الجواب بالنفي طبعا، وذلك لأسباب عدة أهمها 3، أقف على واحد منها حفاظا على الوقت. الروايات التي وصلت إلينا هي عبر مسارين: المسار الأول وهي الروايات الصحيحة السند أو الحسنة أو الموثقة، وإلى جانبها ضعيف منبوذ مطروح، فنحن مع 3 كلها أو 3 طوائف ترشد إلى أمر ما. العلماء يختلفون فيما بينهم في علاج حال الرجال واستنطاق الدلالة من النص. المسار الثاني الإسرائيليات التي نفذت في مكون مدرسة الحديث منذ الأيام الأولى، وهذه الخطيرة والخطيرة والخطيرة جدا. فرقت الأمة وحاولت أن تغيب شخص النبي الذي عرفته السماء للبشر وهو النبي الأعظم محمد. هذه الإسرائيليات عبثت في بيان النصوص القرآنية من النزول في أسبابها إلى بيان الأسباب أو أسباب الأشياء ومتعلقاتها، خصوصا في دائرة الغيب، مثلا فيما يتعلق بعوالم الموت، ما يتعلق بما وراء الموت في عالم البرزخ، فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، فيما يتعلق بعوالم القبر وما يجري فيه، فيما يتعلق بالقيامة، وإرهاصات كل هذه الأمور والمحاور أشبعت بالإسرائيليات حتى بات البعض لا يتنفس إلا هواءها ولا يستحضر إلا نصها. وكم أثرت في واقع الأمة، كم هائل من النصوص لعبت دورها في رسم خارطة المشهد إيجابا وسلبا. ما هو موقف العلماء من هذا كله؟ الجواب على أربعة أنحاء، أربع طوائف انشطر العلماء على نفسهم إلى أربع طوائف في التعامل مع الإسرائيليات. وأنا أدعو الشباب الطيب أن يقرأ للعالم الكبير قاضي القضاة الشيخ الجواد مغني رحمة الله تعالى عليه، أن يقرأ له كتاب الإسرائيليات في القرآن، الذي وقتها أحدث هزة عنيفة لمدارس التفسير عند الفريقين. ترى احنا مشكلتنا ما عندنا عظيم لما يصير الواحد أعلم في الفقه والأصول، لكن يصير أعلم في التفسير لا، في الفكر لا، في الأدب لا. هذا الرجل فتح فتحا على الإسلام بكامله، من جاء بعده عيال عليه ينهل من موارده. زين، الطائفة الأولى تعاملت مع هذه النصوص على أساس من تثبيت الأسانيد لتتخلص من غائلة التتبع. شلون؟ يقول لك أنا أروي الرواية عن فلان عن فلان عن فلان، مثلا عن فلان الصحابي عن رسول الله، ويودعها الكتاب ويقدمها مادة أولية للبحث بعد قرن قرنين عشرة أكثر، بس يقول لك أنا ما ناقش ما يخصني. فهو هذا الإنسان الذي يقوم بهذا الأمر إنسان أناني وإن كان عالما، لأنه أراد النجاة لنفسه ولم يشأ النجاة للأمة، بل أغرقها عندما يكتب أو عندما يثبت الرواية قبل قرون. ونأتي نحن وإذا هو في المقام العالي تقديسا واحتراما وتقديما، ما عسى أن أتعامل مع النص، خصوصا مع طبعات التحريف الموجودة. الطائفة الثانية أوردتها مجردة عن الأسانيد. يعني شلون؟ جاءوا لكتب الأولين الذين أوردوها بأسانيدها للمحذور الذي ذكرت، هنا أسقطوا الأسانيد. هذا الأمر فيه من الأثر الخطير ما هو أكثر من سابقه، لأنه فتح الأبواب كاملة على كل غث، فاختلط الغث بالسمين. لماذا؟ لفقدان السند. عندما تأتي برواية مرسلة حينئذ أنت لا تناقش، لأنك لا تعلم حال هذا الرجل الذي جاء بهذه الرواية، وكم من الكذابين والوضاعين والمندسين والموظفين لهذا الغرض. الطائفة الثالثة هؤلاء أوردوها ولم يقبلوا منها شيئا، ذكروها ولكن ردوها لم يقبلوها. هؤلاء أيضا أرادوا الراحة لأنفسهم، بعدما أوردوها ردوها فأراحوا أنفسهم. بقيت الطائفة الرابعة، أراحوا أنفسهم إلى حد طبعا في تحفظات على المشهد، لكن هذه الطائفة هي الأهم، أوردوها في كتبهم وتعقبوها بحثا وتحقيقا وميزوا بين أسانيدها، وأيضا زاوجوا بين الدلالات فيها على أساس من منطلقاتها الأولى، وهذا شيء مهم. من الله على شيخنا المكارم المرجع الكبير بالعافية، هذا الرجل الفقيه الكبير والمفسر الكبير، يقول لكل مسألة تاريخ، على الفقيه أن يبحث عن جذرها التاريخي قبل أن يعمل فيها آلة الأصول. جذر المسألة ما هو؟ ترى كثير من المسائل لا أساس لها، لا أساس لها، عندما تتعمق في التتبع تصل إلى نتيجة ألا شيء. سين. هذا بالنسبة للمسار الأول. بقي مساران في الأسابيع القادمة، مسار التاريخ والأثر، المسار الثاني مسار الإشراق وما له من الأثر. ترى هذا مهم. هذه الإسرائيليات مثلا تصف لنا عرش القدرة، ومن عسى أن يصل إلى عرش القدرة حتى يصف ما فيه وما فوقه وما تحته، حتى تؤول النوبة لصفة الله سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، والكرسي الذي قط قطيطا، والبراق الذي جنب ما أدري إيش بيسوي وما إلى. يعني تصور رواية أن البراق كان هو عبارة عن شيء من كذا المخلوقات الطائرة، أراد أن يروث عند العرش. إسرائيليات طبعا. الدنيا على قرن ثوب. شو مع العلم اليوم شلون الدعوة تصير؟ وأنا أقول لكم شيء، لا تفكرون الإسرائيليات فقط عند مدرسة العامة، بل حتى مدرسة نحن فيها ما فيها. لذلك ينبغي أن لا نكون في دائرة حرج من أن نعيد غربلة التاريخ ونبعثر أوراق الحديث، ليبقى لنا الصافي في الماضي قد تتقبل العقول الشيء الكثير من الإسفاف لقلة علمها وقلة ثقافتها وقلة تلاقح الأفكار مع الآخرين في مشارق الأرض ومغاربها. أما اليوم فشبابنا ليسوا كذلك، وبناتنا أيضا لسنا كذلك، بل قطعوا مسافات. فأنا أهمس في أذني كل عالم وخطيب وكاتب وأديب ومن يتصدى للمشهد من أهل الفن وما وراءه، أن يحترم عقول الناس، أن يحترم عقول الناس. قدموا لنا رسول الله صاحب الرحمة، صاحب الشفاعة، صاحب الرسالة، النبي الذي لا يقبل بأقل القليل من الانحراف في التطبيقات. قصة قصيرة يتضمنها حديث أذكرها أختم. شني؟ في يوم من الأيام، حتى نشلون إحنا أمورنا اليوم مع عيالنا وبناتنا، أولادنا يعني وبناتنا، في يوم من الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدهم ومعه ولده وابنته، فأجلس ولده على فخذه اليمنى وأجلس ابنته على الأرض، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: هلا وضعتها على فخذك الآخر؟ فوضعها، فقال له: الآن عدلت، فهل نعيش هذه العدالة بين أبنائنا؟ وفقنا الله وإياكم.